أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. آثار الأشياء من قماشتها، عصير الليمون الحامض حامض، لا يمكن أن يكون حلوا. طعم العلقم مر، لا يمكن أن يكون غير ذلك. حينما تلون جدار غرفتك باللون الأخضر الفاتح، فإن هذا يترك سرورا في قلبك، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. حينما تنظر إلى المراتع الخضراء تسر، وحينما تنظر إلى المستنقعات ينقبض قلبك. آثار الشيء من قماشة الشيء. إذا كان الماء يروي العطش فإنك ترتوي بالماء، ولكنك لن تشبع به. وإذا كان الطعام بالنسبة إلى الإنسان يشبعه فهو لا يروي. كما أن الله خلق الأشياء بشكل معين، كل شيء له حجم مختلف، لون مختلف، طبيعة مختلفة، كذلك جعل لها آثار مختلفة. وأثر الشيء لا ينعكس إلا في صورة المعجزة التي لا تحدث إلا بإرادة الله عز وجل. النار تحرق، الثلج يبرد، فلو أنك أشعلت نارا وأردت أن تحصل منها على البرودة لن تحصل، ولو أنك حصلت على الثلج فلن تحصل على الحرارة من الثلج. للثلج أثر أراده الله هكذا، للنار أثر أراده الله هكذا. وكما في الأشياء كذلك في الأعمال، لكل عمل أثر معين، هذا الأثر لا بد أن يأتي. كما أنك لو شربت الماء ترتوي، كذلك لو عملت الصالحات فإن الصالحات لها آثار على حياتك، تعطيك السعادة، تعطيك عمرا طويلا مثلا، ولو أكدت الأمر إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، السكتات الدماغية، السكتات القلبية، هذه آثار كثرة الزنا. الناس لو اخترعوا معاصي جديدة فإن الله يخترع لهم بلاوي جديدة، تأتيهم أمراض ما كانت لهم سوابق بها، لم يكن أحد يتوقعها. من كان يتوقع أن يكون هنالك مرض الإيد الذي يحصد في بعض البلاد 50% من الشباب في بعض البلاد الإفريقية، يعني من كل نفرين واحد مبتلى بهذا المرض. الناس أبدعوا في المعاصي فأبدع الله لهم البلاوي. لكل شيء في هذه الحياة أثر، للعمل السيء جزاء سيء، للعمل الصالح جزاء صالح. كل الأنبياء تقريبا والقرآن الكريم بالذات وهو كتاب آخر الأنبياء كانوا يتحدثون عن جزاء الأعمال، أن أيها الناس كل حركة من يدك، من رجلك، من لسانك، من قدمك، من قلمك، من فعلك، كل حركة لها أثر، وهذا الأثر يتناسب مع تلك الحركة. لو قلت كلمة صادقة فأنت تحصل على نتيجة طيبة، ولو أنك قلت كلمة سيئة فإنك تحصل على نتيجة سيئة. وهذه من سنن الله التي لا تقبل التغيير ولا تقبل التحوير. إذن آثار أعمال الإنسان من قماشة أعماله، من نوعية أعماله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، كما يقول الحديث المعروف الناس مجديون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يمكن أن يأتيك الشر من الخير، ولا يمكن أن يأتيك الخير من الشر، كما ذكرنا بالنسبة إلى الطعام، بالنسبة إلى الماء، بالنسبة إلى الثلج، بالنسبة إلى النار. الأثر من قماشة العمل لا يختلف عن ذلك. ثم إن نتائج الأعمال تعود إلى أصحابها لا إلى غيرهم. فلو أن أحدا سرق ثم اتهم إنسانا آخر بالسرقة، ربما ذلك المتهم يعتقل، يحاكم، يسجن، لكن لفترة معينة من الزمن. يقولون أحدهم كانوا يريدون أن يعلقوه بحبل المشنقة في حادثة قتل، كان يصرخ بأنني بريء، فجاء إليه شخص قال قل لي بالله هل إنك بالفعل بريء من هذا الاتهام؟ قال والله إني بريء، لكنني كنت قد قتلت إنسانا في صحراء لم يعرف أحد عن ذلك القتل. أنا أقتل باتهام غير صحيح، لكن أنا قاتل، أنا أستحق القتل وإن كان الناس لا يعرفون. أو ربما أن أحدهم لفترة معينة من الزمن، هؤلاء يتهمون اتهامات باطلة، لكن في المصائر في النهايات جزاء العمل يعود إلى العامل. وربما يكون في أعمال الخير، إنسان يكتب كتاب ثم هذا الكتاب ينسب إلى شخص آخر، يقيم مشروع ثم إنسان ثاني يدعي أنه هو الذي أقام هذا المشروع، ربما فترة من الزمن يمكن أن أحدهم يخدع الناس، لكن بالنتيجة عمل الخير يعود إلى عامله وعمل الشر يعود إلى عامل الشر، لا يذهب ذات اليمين وذات الشمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يرجع إلى رقبته حسب تعبيرنا، في ذمته، ما يرجع إلى شخص ثاني، سواء كان العمل خيرا أو شرا. ثم هنالك حقيقة أخرى مهمة جدا، وهي أنه كما الأمراض الجسدية تنتقل كذلك أمراض الروح. الناس يفهمون انتقال الأمراض التي تصيب الجسد، إذا لا سمح الله حدث كوليرا في مجتمع، وباء انتشر، فكل الناس يأخذون احتياطاتهم. ليش؟ لأنهم يعرفون أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الماء، إذا انتشر السل فكل الناس يأخذون احتياطهم. ولو أنه قيل لكم الآن في هذا المجلس هنالك شخص واحد فقط مصاب بالسل، ونحن نعرف أن السل ينتقل عن طريق البصاق، عن طريق الفم، وربما عن طريق الهواء، وأن ميكروب السل من حيث القوة إلى درجة أنه لو كان ميتا أيضا يمكن أن ينتقل وأن يصاب شخص آخر بهذا الميكروب. زين، إذا عرفت واحد هنا شرب شاي من هذه الاستكانات التي يوزعون الشاي فيها، حتما تأخذ احتياطك وما تشرب الشاي، لأن تعرف هذا المرض قابل للانتقال. لكن ماذا بالنسبة إلى أمراض الروح؟ هل الحسد ينتقل؟ هل البغضاء تنتقل؟ هل الحقد ينتقل؟ هل النيات السيئة تنتقل؟ هل الانحراف الجنسي يمكن أن ينتقل؟ نعم، أمراض الروح تنتقل أسرع من أمراض الجسد، لأن تلاقي الأرواح الروح خفيفة، مادة بسرعة تتأثر. شايف إذا مجموعة جالسين في مكان واحد الثائر، تشوف الثانية هم الثائر، الثالثة هم الثائر، الرابعة هم الثائر. ولو أنك كنت جالسا في مكان ورأيت أن أحدهم ينعس، أنت هم تنعس، هذا مو ميكروب مو فيروس، لكن حالة. الحالات في البشر أيضا تنتقل كما تنتقل الأمراض، وربما لا يرى الإنسان بعينه، لكن بعد فترة تشوف مثلا الحجاب فقد لونه، صار ما في فرق بين من تتحجب من النساء ومن لا تتحجب. قبح المعصية يروح، كان ينقل المرحوم سيدنا الخار رضوان الله تعالى عليه أنه في بدايات نزع الحجاب في العراق رأى أحد العلماء، أو هو ينقل عن شخص آخر، أن امرأة غير متحجبة في بغداد، وذاك الوقت هذه كانت حالة غريبة، هذه فقط شغلها بدون حجاب تقطع الشارع طولا، ثم ترجع ثم تقطع ثم ترجع من الصبح للظهر. سألوها شنو الموضوع؟ قالت أعطوني مبلغ من المال فقط حتى أقطع هذا الشارع جيئة وذهابا. ليش؟ حتى عدم الحجاب يصير شيء طبيعي، يعني الحجاب يفقد لونه، السفور يفقد قبحه، يصير أمر عادي عند الناس. فعلا يصير هذا المرض ينتقل، هذه المعصية تنتقل. ومن هنا تجد بمجرد ما يجي موديل جديد من المعاصي، وإذا كل الناس يدورون عن هذه المعصية، هذا مثل الميكروب، أشد من الميكروب، أشد من الفيروس، لأن الفيروس قد يصيبك في جسدك في دنياك، لكن المعاصي تصيب الناس في أرواحهم وفي آخرتهم. من هنا الروايات العديدة حول الابتعاد حتى من البخيل، لا تصاحب البخيل. ليه؟ لأن أنت ما راح تصير بخيل مثله. لا تصاحب الكذاب. ليش؟ لأن كذبه ينتقل إليك مثل ما المرض ينتقل. شلون صار إحنا إذا وجدنا إنسان عنده مرض معين كلنا ناخذ احتياطنا، لكن إذا وجدنا معصية لا نهتم؟ هذه أيضا حقيقة لا بد من أخذها بعين الاعتبار. ثم إن نتائج الأعمال ليست بحجم الأعمال، ربما تكون كبيرة جدا. كيف؟ لو أن أحدا بلع حبة سم السيانور، هذا السم قاتل شديد الخطورة، الحبة صغيرة بس تقضي على حياته، ما يعيش بعد، ينتهي. السم مقدار بسيط لكن أثره يقضي على حياة هذا الشخص إلى الأبد، ينتهي، ينتقل إلى عالم آخر، تنتهي فرصته في هذه الحياة. آثار الأعمال ليست بالضرورة بحجم الأعمال، لعل أن أحدهم يقول أنا قتلت إنسان بريء فقط، استخدمت رصاصة واحدة ضغطت على الزناد، أو أنني أخذت السكينة ومررتها على أوداجه الأربعة، عمل بسيط، حركة بسيطة، لكن نتيجة هذه الحركة قاتل إنسان، ومن ثم هذا الشخص يقتل به. هذه هي مجموعة من الحقائق لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار، لأنها سنة الله حينما يقول ربنا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة نتيجتها سيئة كما أن الحسنة نتيجتها حسنة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. في مصر، مصر من الدول التي مرت عليها قبائل وتعرضت للاحتلال، للاستعمار، لحكومات مختلفة، منها حكومات المماليك. في ذلك الوقت كان مثل ملوك الطوائف، هنالك شخص يملك لكن ما يملك بشكل عام، فوقهم كان السلطان. في ذلك الوقت كان قاضي القضاة رجل اسمه بهاء الدين، هذا كان كل أمور الدولة تمشي من تحت إيده، كان ينظر ويراقب ويهتم بكل مداخيل البلد، بكل مصاريف البلد، دائما كان يمر عليه من جملة الأشياء اللي فيها مدخول ضمان الغواني، الغانيات أجلكم الله هم الفواحش، كان شيء مستخدمي في ذلك العصر أن كل مجموعة من الفواحش تحت سيطرة امرأة، هذه كانت ضامنة وتعطي للدولة 1000 فضة، يعني 1000 درهم في رأس كل شهر من مدخول الفواحش. هذا القاضي، القاضي بهاء الدين، كان دائما تمر الأوراق من تحت إيده من جملة مداخيل البلد ضمان الغواني. إذن شو دخلنا في الموضوع؟ خاصة أن في بعض الدول بعض الحكومات التي تستخدم المعاصي كمدخول للدولة، القضاة أيضا موظفون عند الدولة، إذن يحصلون بعض تلك الأثمان. الرجل ما كان مهتم، القضية مو يم. الآن في يوم من الأيام استيقظ في الصباح لم يجد ابنته واسمها ياسمين، وينها ما يدرون، راحوا فتشوا في غرفتها شافوا فراشها لم يلمس، معنى ذلك أنها من الليل كانت خارج الدار. الرجل بدأ يفكر، ابنة قاضي القضاة بقيت خارج البيت من الليل للصباح، فكر في نفسه ما الذي أفعل، ألتجأ إلى الحكومة، ألتجأ إلى الشرطة، هذه ربما تكون فضيحة، سكت. لكن ذاك اليوم ما راح لدار القضاء، إنما طلب امرأة تعرف كل أمور البلد، والنساء يعرف بعضهن أمور البعض الآخر، قال أعطيك مبلغ من المال أريد بسرعة تعرفين بنتي وين. راحت فتشت، جاءت إليه منكسة الرأس، ها ماتت؟ قالت سيدي أعظم من الموت، ما الذي حدث؟ إنها في بيت الغواني. عجيب، ابنة قاضي القضاة في بيت الغواني. فقام من مكان، ذهب مباشرة إلى بيت الغواني، أطرق الباب، خرجت امرأة، ما الذي تريد؟ ها شيخنا أنت هم جاي على هالبيت؟ قال أريد بنتي، بنتك شنو اسمها؟ ياسمين. إيه صحيح، جاءتنا البارحة بنت اسمها ياسمين وقالت أنها من عائلة كبيرة، ولكن ما الذي تريد؟ أريد ابنتي. ما يصير، هذا نظام في الدولة، احنا ندفع للدولة 1000 فضة كل شهر، وهذه جاءت ببعض المال يبدو سرقت من قاضي القضاة مبلغ من المال العام وجاءت دفعت لهذه، لأن لازم تدفع لهذه وبعدين مما تحصل من مدخول تاخذه، لكن مقدار لازم تدفع للدولة ضريبة على الغواني. كل ما صرخ ما قال، المرأة قالت خلص كل شيء قانوني، فوقف هناك وطلب أحد المماليك اللي كان حاكم على القاهرة، أجى قام يصرخ قال خير إن شاء الله، شنو صاير؟ قضية ابنتي. قال ابنتك ولا ابنة غيرك؟ يوم اللي بنات غيرك كانوا يرقون إلى هذه البيوت وأنت ساكت على ذلك، ما كان مهم، الآن المسألة صارت مهم. رجع الرجل إلى دار القضاء، طلب القضاة، خرجوا جميعا لمقابلة السلطان، دخلوا عليه يصرخون خير شنو هالقضية، ابنة قاضي القضاة ذهبت مع الغواني. فالسلطان قال هذا قانون من زمان ماشي ولا أحد منكم اعترف حتى الآن، هذه مسألة مهمة، لا تظن أنك إذا سكت على الباطل تكون في منأى عن آثاره، يعني إلى هذه الدرجة السكوت على الباطل جريمة، ومن آثار هذه الجريمة أن الباطل يدخل في بيتك، أردت ذلك أو ما أردته. على كل حال فصار حديث طويل ما بين القاضي القضاة وما بين السلطان، في النهاية السلطان رأى أن هو بين أحد أمرين، إما أن يخسر هذه الضرائب اللي حصلها من وراء الشغلة، وإما أن يثور عليها هؤلاء القضاة. قال لا بأس، عندي حل، الحل بمقدار ما نحصل من الغواني أجلكم الله من الأموال تعطوني من الأوقاف، أوقاف بدل ضمان الغواني. قال نعم، الأوقاف أليست في مصلحة الإسلام والمسلمين والدين؟ هذه أيضا من المصلحة. وأخيرا قبلوا، وهذه صارت فضيحة استقال من وراءها بهاء الدين قاضي القضاة وجلس في بيته إلى أن مات، أما ابنته فذهبت مع الذاهبات. أقول حينما يكون شخص في موقع مسؤولية قاضي قضاة وتأتي تحت يده أوراق في كل يوم، ومن جملة مدخول البلد والدولة ضمان الغواني ولا يعترض، فلا بد أن يقبل أن ابنته أيضا تلتحق بهم. بشكل عام وفي كل الأمور سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، لا تظن أن الأمور قد تكون مختلفة، الحمد لله بشكل عام الناس ليسوا جنات وليسوا قتلة، لكن درهم حرام أيضا مو مهم، لا درهم حرام أيضا مهم، إن الحجر المغصوب في البناء رهن خرابه، حجر واحد ربما لقمة واحدة من الحرام هاي تؤدي إلى أن يغص بها صاحبها ويموت، لأن لقمة كانت هذه حرام. هذه الأمور التي تحدث عنها الأنبياء وتحدث عنها الأوصياء هذه حقائق آمنا بها أو أنكرناها، قد يبتلى الإنسان وحينما ابتلي لا مجال لكي يرجع إلى الوراء ويغير التاريخ، يكون قد ابتلي، مثل واحد ما يهتم بالنظافة يبتلى بمرض من الأمراض المستعصية، حينئذ هل يستطيع أن يرجع إلى الوراء ويمتنع عن الطعام الذي أكله؟ أحد إخوتنا تعرض لمحاولة اغتيال بسم التاليوم وهو سم الفار المعروف، يقول حينما كنت آكل شككت في أنه يكون مسموم وأن الذي أعطاني تلك القطعة كنت أشك في ولائه وأحتمل أنه من زلمة الطاغوت على كل حال. لكن الآن يقدر يرجع لي وراء حتى يمتنع عن تلك اللقمة؟ لا، كذلك بما يرتبط بأمور الروح، إذا وقعت المعصية تأتي أثرها، إلا إذا تاب العبد منها توبة نصوحة ولم تكن ترتبط بحقوق الناس ولم تكن ترتبط بالعلاقات الاجتماعية العامة. لكن إذا وقع الفعل، وقع، لا بد أن تنتظر الأثر، وقطعا لا يكون الأثر في مصلحة من يرتكب السيئات، وبالعكس أيضا إذا فعلت عمل حسن لا بد أن يأتيك الجزاء. الآن يكتب لك أن هذا الجزاء فلان فعل، لا الله ما يسويها. ممكن واحد تشوفه يعمر، ما يعرفون ليش هذا عمر، يروحون يفتشون عن السبب، يأكل لبنيات كثير، يمشي كثير، يستخدم زراعة، ممكن هذه، ويمكن أعمال صالحة رب العالمين مدد في أعمالهم. يعني كل حسنة فيها نتيجة حسنة، وكل سيئة لها نتيجة سيئة، مع قطع النظر حتى عن إيمان العباد بالله وكفرهم به. من عمل سوءا يجزى به، من اللي يكون إنسان صالح كل أموره صالحة، لكن ارتكب ذنبا واحدا بمقدار ذلك الذنب لابد أن يتحمل النتيجة بمقدار ذلك الذنب. وبالعكس أيضا، يعني إذا إنسان غير صالح لكن عمل عمل واحد صالح، هذا العمل الصالح ينفعه في مكان ما، ممكن رب العالمين يجازيه في هذه الدنيا. هذه معنى عدالة الله، جعل الجزاء على الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، قطع النظر عن الفاعل. إن من شيعتنا من يحترق في نار جهنم 300,000 عام حتى تلحقه شفاعتنا. كان يتظاهر بأنه مع أهل البيت سلام الله عليهم، يتبعهم، لكن ارتكب ذنوب، هذه الذنوب لا بد أن يجازى عليها. إنسان صديق مخلص لك لكن في يوم من الأيام ظلم ابنك، بمقدار ظلم الابن سرق منك، بمقدار السرقة عمل عمل سيء، بمقدار ذلك أنت تعاقبه وتعتبره يستحق العقوبة. في زمن الشاه رجل برز بسرعة وهو تيمور باختيار. هذا الرجل في حادثة 28 مرداد المعروفة، حينما عاد الشاه إلى إيران بعد الانقلاب المعروف، برز رجلان، أحدهما جنرال زاهدي والثاني تيمور باختيار. تيمور باختيار صار حاكم على العاصمة طهران، وبدأ يضرب المعارضة خاصة في داعيان الإسلام وجماعة المرحوم كاشاني بقبضة من حديد. الرجل بمرور الزمن شوية طموحاته زادت، أموالهم كانت تحت يده، وعنده أيضا قبيلة وعشيرة، فبدأ يضغط حتى يصبح رئيس الوزراء، وبدأ الشاه يخاف منه. شوية شوية شاف هذا أكثر من اللازم يريد يحصل، خاصة هو الذي أسس السافاك، وهذا الجهاز أساسا تأسس لملاحقة المعارضة، ومن يتكلم ومن يفكر ومن يقول ومن يعمل ضد النظام القائم في ذلك الوقت. جهاز مثل بيت العنكبوت، شغله أن يصيد المخالفين. عند هذا الجهاز وعند أموال وعند بعض الارتباطات الخارجية، ومن ثم طمح أن يصبح رئيس الوزراء، ولربما كما يقول بعض المؤرخين كان يريد أن يؤسس في ذلك الوقت جمهورية ويقضي على النظام الملكي ويصبح هو رئيس الجمهورية. فقوى هذا الجهاز بشكل كبير حتى كان يحسب على الناس أنفاسهم، والذين عاصروا في تلك الفترة يعرفون ما الذي أقول. ثم بعد مدة حدث الخلاف بينه وبين الشاه، أعفاه من مناصبه، وفي يوم من الأيام سفره إلى سويسرا. وكان هذا الرجل قد، يعني من جملة الأمور اللي كان يعملها بشكل عادي، أنه راغب في زوجة أحد الناس، زوجته. هذا الرجل أخذ اعتقل الشخص هذا، سفره وبالقوة تزوج زوجته. الشاهم سفره ويا زوجته هذه إلى سويسرا، صار من المعارضة. فيما بعد انتقل إلى بغداد وبدأ يعمل مع الحكومة هناك، رئيس السابق ومن عشيرة معروفة، وصار من صفوف المعارضة. طبعا الدينيون لم يلتقوا به، ما ارتاحوا إليه. قيل أنه جاء إلى المرحوم أبو زرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، فطرده من البيت، قال: أنت الذي قتلت ولدي، تحت إيدي قتل ولد هذا الشيخ. المهم، لكن حكومة البعث في العراق احتضنوه، وجدوا فيه شخص ينفعهم كثير، ذا يعرف كل الأمور، رئيس المخابرات. من جهة ثانية، هذا الجهاد الذي صنعه وهو جهاد السافاك صار أكبر هدفه أن يتصيد باختيار نفسه. الجهاد اللي هو صنعه صار هو يدور عليه. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. بس هاي الكلمة عابرة، أنت تشوفها في الكتب أو تسمعها بشكل عابر، بس هي حقيقة، واحدة من سنن الله عز وجل: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. صار هذا الجهاز كل هم أن يصيدون هذا الرجل، إلى أن وجدوا شخص. هذا الشخص كان من الحزب الشيوعي الإيراني، حزب تودة، وهرب من إيران في الظاهر، التحق به في العراق، وبناء على اتفاق مسبق يوم من الأيام قال له: خلي نروح للصيد في يوم من أيام الربيع. طلعوا إلى الحدود قريب من إيران، وحسب الاتفاق عنده طبعا محافظين جماعة حوله، اتفق وياه قال: اتركهم هنا، احنا شوية نطلع نصيد بعض الغزلان. فجابه شوية بعيد عن الحماية، أطلق عليها الرصاص، جاء الطائرة هليكوبتر ركب بها وهرب إلى إيران. غريب؟ لا مو غريب، هذا عمل يحدث عند الله كل يوم، كل يوم هذا العمل يحدث، جانب الخير وجانب الشر منه، جانب الإيجابي والجانب السلبي، جانب الصلاح وجانب الفساد. هذه سنة الله في هذه الحياة، الذي يقوم بعمل أحيانا يأتيه مباشرة بشكل سريع، ولعل من أن الله سريع الحساب، مو يعني بسرعة يحسب السيئات والحسنات، سريعا يجازي، وسرعة الجزاء يعني مو نفس اليوم ويومين، ولو بعد 20 سنة. حينما فعل ما فعل بنو أمية بأهل البيت سلام الله عليهم في كربلاء، وقتلوا أبا عبد الله الحسين وأصحابه، 6 سنوات فقط وراها الله انتقم من عدهم. 6 سنوات شنو في عمر التاريخ وفي عمر البشر؟ بعد 6 سنوات كان شمر بن ذي الجوشن، حرملة، عبيد الله بن زياد، كلهم في خبر كان قتلوا كما قتلوا، بالطريقة اللي قتلوا قتلوهم. شلون اقتلت؟ نفس الطريقة، أردنا ذلك أم أبينا. حتى أن هذا ليس فقط في جانب معين، يعني مثلا قد تقول هذه قضايا فردية، لا، قضايا اجتماعية، شعب يظلم شعب ثاني، ذلك الشعب الظالم سيظلم، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن هم فأولادهم. حتى عندنا في الروايات تقول: غريب، الشخص ارتكب الذنب، شنو ذنب أولاده؟ يقول: هذه سنة الله، ما تريد أولادك يظلمون، لا تظلم أحد، من زنى زني به، يعني من يزني ببنات الناس، الناس يزنون ببناته. يمكن أحفاد الشخص هؤلاء يجازون على فعل آبائهم. الآن لو دخل هنا شخص من بني أمية، أنت تسلم عليه ولا تلعنه؟ اللهم لعن بني أمية قاطبته. زين بني أمية آباءهم قتلوا، نعم، مثل ما الشرف ينتقل فلان من أحفاد مالك الأشتر، لأن مالك الأشتر كان رجل بطل مؤمن صادق عمل في سبيل الله، وقف مع أمير المؤمنين، أنت تحترم حفيده. التقينا بشخص قبل كم شهر في سوريا، لأول مرة ألتقي به قال أنا أعرفك بس أنت ما تعرفني، إحنا من أحفاد دعبل الخزاعي، يفتخر بأنه من أحفاد شاعر من شعراء أهل البيت، كما أن الشرف ينتقل المجد ينتقل، جاهدوا تورثوا أبناءكم مجدا، وإذا كان العكس يكون العكس، الأمر ينتقل حتى في الأحفاد حتى في الأولاد، كما أنك تفكر في أولادك وتترك لهم بعض المال كإرث، كذلك لابد أن تفكر في مصائرهم وليس فقط في أموالهم وأملاكهم، مصيره، لأن هذا المصير بيدك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الأمم. أنت ترى أحيان شعب احتل شعبا آخر، لكن مرت السنوات ومرت السنوات وإذا ذلك الشعب المظلوم احتل الشعب الذي ظلمه بعد أجيال، مثلا امبراطوريات كانت قائمة ثم سقطت تلك الامبراطوريات وكانت مستعمرة أصبحت مستعمرة. في أوروبا بشكل عام ظلموا اليهود، ما له دخل فينا في الحقيقة، كل المجازر التي حدثت لليهود لم تحدث عندنا، اليهود كأصحاب ديانة كانوا يعيشون في بلادنا آمنين مطمئنين لأنه يهودي ما كان يظلم، كذلك المسيحي لأنه مسيحي ما كان يظلم، لكن في أوروبا ذبحوهم مرتين، مرة في النمسا ومرة في زمن هتلر، وإذا بعد هتلر هؤلاء الألمان إلى الآن دفعوا لليهود 60 مليار دولار تعويضات، وبعدهم ما قابلين من عندهم 60 مليار، يقول لك احنا نطلب من عندهم 600 مليار. زين اللي ظلمكم كانوا هتلر وجماعته والحزب النازي، بس بالنتيجة كل عمل إلى الرد، لكل فعل رد فعل يختلف عنه في الاتجاه ويساويه في القوة، وربما يكون أقوى من في أيام اللي الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت احتلوا مصر. في تلك الأيام المماليك في البداية قاوموا لكن ما استطاعوا الاستمرار، انهزموا المماليك وجاء نابليون واحتل كل مصر. يقولون ان 2 من جنود نابليون الفرنسيين طلبوا من رجل عند بلم صغير، قايق صغير، لنجة صغيرة، ان ينقلهم من هذا الطرف من النيل الى ذلك الطرف حيث كانت زوجته واقفة تنتظره. في وسط الطريق في وسط الماء عجبهم يأذون هذا الرجل، اول شيء سبوه، جاوبهم، ضربوه، كتفوا يديه، القوه في مياه النيل ومات غرقا امام الصراخ زوجته واولاده. هذول هم بيضحكون، وبعدين ساقوا البلم الى الضفه الاخرى للزوره. المراه واسمها خديجة، هذا مذكور في الكتب، يعني حادثة عرفها القاصي والداني، الرجل كان اسمه عبد الوهاب، زوجته اسمها خديجة، والولد بكى إلى أن مات زوجها أمام عينه. قالت يا رب ظلموه بلا سبب، طلبوا من عنده مو في مقابل مال، تبرع لهما بأن ينقلهما من هذا الطرف لذاك الطرف، مو رجل شغله هذا، وظلموه وقتلوه، يا رب انتقم لزوجي. مرت الأيام والفرنسيين حاكمين، يوم من الأيام احتفل بونابرت نابليون بعد أن جاء إلى القاهرة احتفل عمل احتفال بانتصاره على ضفاف النيل، وإذا به يسمع صراخ من طرف، سأل ما الذي جرى؟ قالوا جماعة من الجنود 20 واحد راكبين في لنجة يروحون بادام احتفال، يحتفلون في عرض البحر، لكن هاي اللنجة انقلبت لهم ومات منهم 20 واحد من الاثنين كانوا ضمن 20، ماتوا غرقا. سمعت الزوجة خديجة بأن الله انتقم من واحد من عندهم، قالت يا رب لا، أريدهم اثنينهم، واحد ما يكفيني، اثنينهم ظلموا، أريدهم اثنينهم. مرت أيضا شهور وانقلبت الآية، قامت ثورة من الناس ضد الاحتلال الفرنسي، مقاومة في كل مكان. ومن جملة الحوادث التي وقعت أيضا أن جماعة من هؤلاء الفرنسيين كانوا في لنجة وجماعة آخرين تعقبوهم، وقعت معركة في نفس النيل وأغرقت سفينة الفرنسيين، وكان الثاني في داخل تلك السفينة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، بشر القاتل بالقاتل، قاتل ظالم يقتل، وربما يقتل بنفس الطريقة وإن كانت في بعض الأمور تكون مختلفة. قلت هذه المسألة ليست فقط في الكبائر، حتى في الصغائر، كما أنك لو شربت نصف كأس من الماء فإن هذا الماء يعطيك النتيجة المطلوبة بمقدار نصف كأس، ولو شربته كاملا يعطيك نتيجة بمقدار كأس كامل. العمل الصالح الكبير نتيجة كبيرة، والعمل سيء الكبير أيضا نتيجته كبيرة، الصغير أيضا إلا نتيجة، مو بلا نتيجة لكن بمقدار. كان الأنبياء سلام الله عليهم إذا تعثروا، تعثر سقط على الأرض، يقول يا رب شو نسوي؟ شنو الذنب اللي ارتكب؟ يدري أكو شيء، هاي نتيجة شيء، حتى يقال أن إبراهيم الخليل مر بكربلاء فتعثر وسقط وأدميت قدمه، قال يا رب الذنب؟ قال لا، هذا مو الذنب، هذه أرض كربلاء. وسيقتل ابن بنت آخر الأنبياء الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وردت منا تمر شوي أنت تشترك معه في أن يجري بعض دمك على هذه الأرض. على كل حال، حتى في قضية بسيطة مثل هذه كان يقولون لا يكون هذه نتيجة شيء نسيناه. يوسف الصديق الذي كان حسنا في فعاله قبل أن يكون ذا حسن في جماله، يوم من الأيام ينظر إلى المرآة فيرى جمال نفسه، يقول الله لو أنا كنت مثلا عبد اشقد كان ثمني غالي، وإذا به فشروه بثمن بخس، قيل 20 درهم بس، في مقابل ذلك الغرور. أنت نبي، ما لازم يصير عندك غرور حتى بهالمقدار. لا أقول أنه أصبح عبدا بهذا السبب، لكن بيع بهذا الثمن البخس، قيل أنه قيمة كلب الصيد، هالمقدار كان. فكل عمل سواء كان صغيرا أو كان كبيرا فلا بد أن يكون له نتاج بحجمه بمقداره وربما أكثر. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، إعلان من رب العالمين أن الله يجازيك بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولينذروا به، إنذار قانون سماوي وإنذار عليه، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، ما في ملجأ إلى شخص آخر، وليذكر أولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.